لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا خير خلق الله وعلى آل بيتك المظلوم. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح المستشهدة بين يديك. يا ليتنا كنا لك الفدا سيدي، فنفوز والله فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أحاول هذه الليالي كمقدمة أن نأتي بمسائل متفرقة بعد أن ألممنا ببعض المسائل في الصيام فيما سبق، والآن ما تبقى من أيام المتبقية في هذا الشهر أنه نأتي بمسائل متفرقة. الليلة نأتي بمسألة يذكر العلماء أن للصلاة مقدمات واجبة ومقدمات مستحبة. المقدمات الصلاة، مقدمات الصلاة الواجبة هي خمس: أولها الطهارة، فلا تصح الصلاة إلا بطهارة من حدث أكبر أو حدث أصغر. والثانية الوقت، فلا تصح الصلاة خارج الوقت أو قبل أن يحين وقتها. خارج الوقت طبعا لا تؤديها أداء، ممكن أن تؤديها قضاء إذا فاتتك، ولا تصح إذا لم يحن وقتها. المقدمة الثالثة هي القبلة، فلا تصح الصلاة إلا بتوجه إلى القبلة الصحيحة. المقدمة الرابعة هي المكان الذي يصلي فيه المصلي، فلا تصح الصلاة في مكان مغصوب أو لم يأذن به الغير. المقدمة الخامسة هي اللباس الذي يصلي فيه المصلي، فلا تصح الصلاة في لباس نجس أو مصنوع من أو مصدره نجس أو من نوع لا تصح الصلاة فيه كالحرير بالنسبة للرجال. المقدمات خمس واجب التحقق منها قبل الدخول في الصلاة، كما أن هناك مقدمات مستحبة. من هذه المقدمات المستحبة للصلاة الأذان والإقامة يستحب قبل الدخول في الصلاة الإتيان بهذه المقدمة، كما يستحب أيضا هذه المقدمات المستحبة المؤكدة هو إحضار القلب في الصلاة، يعني أن تقبل على الصلاة بتوجه بحضور قلب، وهذه يؤكد عليها الإمام رحمة الله عليه في كتابه تحرير الوسيلة في بداية كتاب الصلاة يذكر هذه المقدمة وهي حضور القلب. عموما فهناك إذن مقدمات واجبة وهناك مقدمات مستحبة، وأول هذه المقدمات هي الطهارة، والطهارة تعني أن تأتي إلى الصلاة إذا كان عليك مثلا إذا كنت لست على وضوء عليك أن تتوضأ وهو ما يسمونه بالحدث الأصغر، وإذا أنت لست على غسل واجب وجب عليك فعليك أن تغتسل كما يسمونه الطهارة من الحدث الأكبر، وموجبات الغسل لها حديث في مكانها ومنها الجنابة مثلا. فهذه إذا كنت على أحد هذين الحدثين فعليك أن تأتي بالطهارة، وهنا فقط مسألة وأنتهي. العلماء عادة في مسألة الطهارة يذكرون هذا المصطلح في رسائلهم الفقهية، يقولون الطهارة شرط واقعي. شرط واقعي، ما معنى شرط واقعي؟ شرط واقعي يعني يستوي فيه العالم والجاهل والناس، كلهم على حد سواء في معاملتهم مع هذا الأمر. فشرط علمي قابل شرط، عفوا، شرط واقعي قابل شرط علمي. يعني بعض الشروط شروط علمية، يعني مثلا الآن النجاسة في ثوبك أن تأتي بي ثوب طاهر، هذا شرطه شرط ماذا؟ علمي وليس واقعي، لأنه من كان ناسيا للنجاس، عفوا، من كان جاهلا بالنجاسة في ثوبه وصلى بثوب وهو يجهل بالنجاسة فهذا مغتفر في حق صلاة صحيحة، ولكن عليه أن يطهره إذا متى ما علم بهذه النجاسة في ثوبه، لأنها شرط علمي وليس شرطا واقعيا. أما بالنسبة للطهارة من الحدث الأكبر والأصغر هذه شرط واقعي. فلو فرضنا أن إنسان مثلا ما كان، أو عفوا، كان جاهلا أو ناسيا أو عامدا بأنه ليس على وضوء وصلى هذه الصلاة، بعد ذلك اكتشف ذكر على أنه لم يكن على وضوء، فما حكم صلاته؟ حكم صلاته أنها باطلة وعليه أن يقضي تلك الصلاة، بل ولو صلى صلوات عديدة وهو ليس على وضوء أو ليس على غسل، كان يفترض أن يغتسل، أو كان غسله باطلا أو كان وضوءه باطلا واقعا، فعليه أن يعيد تلك الصلوات بعد الغسل أو بعد الوضوء. إن شاء الله نأتي ببعض المسائل تبعا في ليالي قادمة بإذن الله. صلوا على محمد وآل محمد. الاستقامة مفهوم قرآني من المفاهيم القرآنية. ماذا تعني الاستقامة؟ الاستقامة تعني أن يكون الإنسان على جادة الشرع، على طريق الحق، ممتثلا لأوامر الله، مجتنبا نواهي الله، ملتزما بالتكاليف والدساتير الإلهية والتشريعات الإلهية، متقربا بها إلى الله سبحانه وتعالى، متعبدا بها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الاستقامة، استقامة أن يكون الإنسان على الصراط المستقيم. والاستقامة بهذا المفهوم وهذا المعنى توازي التقوى، يعني لما نقول التقوى والاستقامة في هذا المعنى كاللفظين المترادفين، يعني كل نفس الآخر، كل واحد نفس معنى الآخر بهذا المعنى. أكو معاني أخرى للاستقامة من هذه المعاني كما جاءت بعض الروايات لتبين أن المصداق الأولى والأبرز والأكبر والأمثل إلى الاستقامة هو الثبات والسير على طريق أهل البيت عليهم السلام وولايتهم وولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلهذا أنت في الصلاة، في كل صلاة كل يوم أنت تسأل الله عز وجل هذا النحو من الاستقامة، فتقول في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. صراط المستقيم يجب الروايات أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الصراط المستقيم، يعني ولايته وولاية المعصومين صلوات الله عليهم هي أبرز مصداق للاستقامة، لأن ولايتهم ومحبتهم والسير على نهجهم والأخذ بطريقتهم هو الذي ينجي الإنسان، هو الذي يجعل الإنسان يسير في طريق الله سبحانه وتعالى مستقيما، هو الذي يضمن للإنسان أنه ممتثل لأمر الله مجتنب عما نهى الله عز وجل عنه، هو ولايتهم ومحبتهم صلوات الله وسلامه عليهم. ولهذا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، الطريقة طريقة أهل البيت عليهم السلام التي هي طريقة الله سبحانه وتعالى، بمعنى شرعة الله، بمعنى منهاج الله سبحانه وتعالى. هذا الطريق وهذا إذن المفهوم، مفهوم الاستقامة من المفاهيم القرآنية التي أكدها القرآن الكريم. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله في يوم كان يقول لأصحابه شيبتني سورة هود. سورة هود شيبت رسول الله بمعنى أنه حمل هما كبيرا. ما هو هذا الهم؟ هو هم الآية المباركة التي في سورة هود التي تأمر بالاستقامة إلى الأمة وليس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، يعني مو أنت بس يا رسول الله عليك بالاستقامة، حتى الأمة عليها بالاستقامة، عليها أن تستقيم في طريق الله سبحانه وتعالى. فحمل النبي هم الأمة، حمل هم الأمة لأنهم مأمورون بالاستقامة في طريق الله سبحانه وتعالى. والاستقامة كعمل وكاتصاف يتصف به الإنسان لا شك أن في طريقه كثير من المعوقات، كثير من الصعوبات، يعني مو بالسهولة الإنسان يوفر لديه الاستقامة إلا أن يعزم الأمر ويكون عنده إرادة في طريق الله سبحانه وتعالى وعزيمة قوية، ويكون عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى يدفعه إلى ذلك. يعني الإنسان عليه أن يعين هذه النفس على طريق الاستقامة، لأنه ليس بالضرورة الإنسان الذي يستقيم في بداية الطريق يصل إلى نهاية الطريق وهو بتلك الصفة. قد كم من إنسان في بداية طريقه كان مستقيما، لكن في منتصف الطريق زلت قدماه، وإذا هذا الإنسان باع آخرته بدنيا، ويمكن حتى بدنيا غير بعد بيعها، وانحرف أو زلت قدمه مال إلى الدنيا. القرآن يضرب أمثلة من هذه الأمثلة، مثل بلعم بن باعورة اللي ذكر القرآن الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبع هواه. هذا بلعم بن باعورة اللي ذكر القرآن كان من قوم موسى، وكان هذا رجل عابد مستقيم في بداية أمره، إلا أنه مال إلى دنيا فرعون مال إلى دنيا فرعون بالتالي. صلى الله الثبات واقعا يعني الإنسان ماكو ضمان عنده. لهذا أنت في هالليالي هذه ليلة القدر مرت والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، أنه في هالليالي الإنسان دائما يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات وحسن الخاتمة، ثبات وحسن الخاتمة. اللي يكون خاتمة حسنة فاز فوزا كبيرا، وما تدري الإنسان شنو يطلع من الدنيا. فالليالي هذه انشغل، وهالليالي كلها الليالي ذكر بالمناسبة، مو فقط مو بعض الناس يقول والله راحت ليلة القدر خلاص بعد الدنيا تغيرت عنده. شلون؟ قال إيه خلاص ليلة القدر بعد احنا احييناها ها، والحين بعد لا تذكروني لا بمساجد ولا بحسنيات، خلها لكم، انا عندي بعد شغل ثاني. شنو فيه؟ قال انا عندي الاسواق الحين هذا ليالي السوق، اطلع من المغرب وما اجي الا بعد منتصف الليل، بعد لا تذكروني لا بذكر لا بدعاء لا بطاعة، خلاص خليناها كلها في ليلة القدر، خلاص مرت بعد. وهذا للأسف من الأخطاء الفادحة عندنا، يعني بس اختزلنا شهر رمضان كله في ليلة واحدة، مع أن يفترض هي الليالي. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أفضل لياليه أفضل الليالي، أيامه أفضل الأيام، ساعاته أفضل الساعات، كل أوقاته مو ليلة واحدة، كل أوقاته من أول ليلة إلى آخر ليلة، الأبواب الجنان مفتحة، أبواب النيران مغلقة، الشياطين مصفدة، رحمة الله مفتوحة للإنسان. لكن إنه يكون فقط ليلة واحدة بس يدعو الله سبحانه وتعالى بعد الليالي الثانية ما يعرف الله، هذه مصيبة، هذه من المفاهيم الخاطئة. لهذا نحرص إحنا حتى آخر ليلة يكون عندنا نفس أنه نواظب على أذكارنا نعم وأورادنا ودعواتنا وصلواتنا قدر ما أمكن. أنا ما أقول للإنسان يعني يعتكف بيته من المغرب إلى آخر الليل، لا، عنده هم واجبات وعند التزامات، لكن لا يكون عندنا هالمفهوم الخاطئ فقط أنا ليلة القدر بس هذه ليلة الدعاء والإحياء وبعدها أنا نعم حر طليق أفعل ما أشاء، أو مقصودي يعني يكون التزاماتي بعد أولى من ذكر وعبادة وكذا، ما الهدي نصيب في أوقاتي. هذا من الأخطاء والمفاهيم الخاطئة للأسف. فأرجع فأقول الإنسان دائما يسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، حسن الخاتمة يسأل الله سبحانه وتعالى والثبات. أرجع إلى القصة. فهذا بلعم بن باعورة، بلعم بن باعورة كان من قوم موسى كما كان قارون من قوم موسى فبغى عليهم كما يقول القرآن. بلعم بن باعورة كان رجل عابد زاهد، بعض الروايات تقول أنه كان من الذين يستجاب دعاؤهم، يعني لما الناس يجي يريد أحد يدعو لها يقول بلعم إنه يدعو لهم، بعض الروايات أكثر تقول عنده الاسم الأعظم. بغض النظر عن أسناد هذه الروايات، لكن القدر المتيقن أنه رجل كان عابد مستقيم عند استقامة في بداية حياته. مال إلى دنيا فرعون، ولما خرج موسى ببني إسرائيل وأراد يلحق بهم، قال لبلعم تعال، هذا دورك الحين، روح إلى موسى، صرت ويانا الحين، روح طريق موسى، لما تشوف ادعو الله عز وجل أنه يحبسه يوقفه حتى نلحق به نحن، تريحنا يعني. قال ماكو مشكلة، أخذ حماره وراح، لما راح مشى مسافة وقف حماره، أراد أن يحثه على السير ما طاوع، كذا صار يضربه ما أطاع صار يضربه، تقول بعض الروايات فأنطق الله الحمار فقال له يا بلعم أنت رجل عابد، كنت عابدا زاهدا، الله يستجيب دعائك، الآن تريد أن تدعو على نبيه في صف عدوه، تدعو على نبيه، لا أطيعك. يقول صار يضربه، أخذه الغضب يضربه، يقول بعض الروايات حتى مات الحمار، لما مات الحمار بعد خلاص ألقيت عليه جميع الحجج هذا الرجل، الله سلب منه وسلخ منه جميع ما أعطاه من مواهب، أعطاه يعني سلب منه وسلخ منه استجابة الدعاء، الوجاهة عند الله سبحانه وتعالى، راح هذا إيمانه كله تبخر، وكل اللي نعم بناه كل انهدم. فالقرآن يمثل به، يقول مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا بلعم بن باعون. وبلعم لما يذكر القرآن يذكره كمثل، كمثل يقول لك يعني كما يقال وعلى هذه فقس ما سواها. يعني أنت إلك في الحياة بعد ما تشوف إنسان مستقيما في بداية أمره ويميل إلى الدنيا وإلى دنيا غيره وينسلخ من الإيمان والعقيدة ويبيع آخرته بدنياه أو أعظم منه بدنيا غيره، بعد هذا هو هذا ينطبق عليه المثل. كم من إنسان شفت، شوف أنت خوش إنسان كذا زين، وبعد ذلك منتصف الطريق ها فلان صار فيه مال إلى الدنيا، دنيا غيره، غرته الدنيا، غرته بهارج الدنيا، زينة الدنيا، وانسلخ من كل شيء. ماكو هذه الأمثلة كثيرة تشوفها صحيح؟ أنه هذا كان زين خوش زين صار فيه خلاص راح، وكأن الدنيا وقفت عند هذه المغريات، ماكو آخرة بعد خلاص ماكو آخرة. وأحيانا حتى يمكن يعني ما يهم مظهره أو شنو عنده شنو كان، تشوف بلبوس الدين، بلبوس المؤمنين، بلبوس الصالحين، لكن هو منسلخ من الدين، منسلخ من مبادئه، منسلخ من قيمه، منسلخ من آخرته كلها. حد يقول شلون يعني ليش الإنسان هكذا يكون بهذه البساطة، بهذه البساطة يعني يستغني عن كل هذا الرصيد اللي له سعى له ويطلق الآخرة. أي لأن الدنيا، وأمير المؤمنين ماذا يقول؟ كأنهم لم يسمعوا قول الله تعالى تلك الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بلى سمعوها ووعوها ولكن حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها. المشكلة هو هذه، منهم ما سمعوا ولا وعوا، لا سمعوا وعوا ويعرفوا ولكن حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها. هذه المشكلة التي يقع فيها هذا الإنسان. ولهذا يعني كما قلت المسألة صراع، أحيانا يقع الإنسان في صراع، خصوصا لما تقبل الدنيا على الإنسان. رحمة الله على الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر عليه الرحمة، موعظة جدا إلى في آخر أيام حياته ألقاها على طلبته، موجودة بالكتب بالكاسيتات، هم موجود صوته رحمة الله عليه، يذكرهم بهذه الدنيا الخداع الغرور. يقول نحن حينما نذكر هارون الرشيد ويخاطب السحابة أينما تولي يأتيني خراجك زين، ونتذكر دنيا هارون ونلعن دنيا ونلعنه وكذا، ويعني نذكر هذه الدنيا البائسة اللي كان فيها هارون وكذا زين. يقول ولكن لا ندري لو أقبلت علينا دنيا هارون هل نصمد أم ننساق وراءها كمن ساق هارون. يقول ما ندري، احنا ما جربنا دنيا هارون، يعني الدول اللي غرتهم الدنيا والأموال والجاه والمناصب، في بعضهم مو ناس عاديين وغرتهم الدنيا. الآن أنت تقرأ مثلا في حياة الإمام حسن سلام الله عليه، حياة الإمام الحسن عبيد الله بن العباس ابن عمه، ابن عمه ولا لا ابن عمه قريب من قرابته، ابن عمه أخ عبد الله بن عباس، كان والي في زمن أمير المؤمنين في اليمن وأقره الإمام الحسن سلام الله عليه. الأمر الثالث أنه كان موتور من معاوية، موتور من معاوية، لأن معاوية لما أرسل بسر بن أرطأة إلى اليمن ودخل اليمن وقتل من قتل، راح إلى بيت عبيد الله بن عباس، وهو هرب طبعا لما شاف الجيش قادم، هرب من 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 مكانه، ودخل بيته وشاف هناك طفلين ويا أمهم زوجة عبيد الله بن العباس، أخذ الطفلين وذبحهما ذبح مثل الدواعش الحين تماما، فعل داعشي بامتياز، ذبح الطفلين أمام عيني أمهما، عمل بشع إجرامي مثل هذا، وأب يسمع بولديه ذبح وبهذه الطريقة وطفلين، شو تكون عنده النفسية المفترض؟ عند موتور يصير مشحون، يصير عنده ثار في نفسه، صح ولا لا؟ فوق كل هذا والظلم اللي عليه بني أمية والظلام التي عليها أهل البيت والإمام الحسن سلام الله عليه، وهذا التخاذل من أهل الكوفة ومن حولهم للإمام الحسن عليه السلام، مع كل هذا اجى الأموال إلى عبيد الله بن عباس مليون مليون، أغري بها عبيد الله بن العباس 500,000 معجلة، 500,000 مؤجلة، بس اترك معسكر الحسن، تعلم معسكرنا بس ما نبغى منك شيء، لا تسل سيف في وجهه ولا شيء، ولا أن تقتله، بس اترك هذا المعسكر وتعال هذا المعسكر وإلك هذه المكافأة، يلا هذا امتحان عصيب. سوى عبيد الله؟ ترك الجيش وراح لمعسكر معاوية. دنيا تفعل فعلها، فلا تستغرب واحد يبيع آخرته ويكون عونا للظالمين، عادي ماكو مشكلة، الأموال داجت للإنسان خلاص، يا دين يا آخرة يا أهل البيت خلوا لكم، أنا بعد غير المال، وكأن المال هو بيبقى مع هذا وبيروح معاه في قبره وياه ويشفع إليه. خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. شوف شلون الإنسان إذا ما يوفر لنفسه الاستقامة الحقيقية وما عند ضمان، ما يعمل من أجل الثبات، الله يثبتنا وياكم على طريق أهل البيت، طريق الحق، ويحسن خاتمتنا، وإلا لا نفع في هذا الإنسان، ماكو نفع إليه، ماكو حول بعد إليه. عندك شبث ابن ربعي اللي قاتل الإمام الحسين سلام الله عليه، هم شبث ابن ربعي كان في جيش أمير المؤمنين عليه السلام، وهو من أرسل إلى الإمام الحسين عليه السلام، كان في أيام أمير المؤمنين في معركة صفين، كان قاتل في جيش أمير المؤمنين، لكن دارت الأيام والأحوال وإذا هذا شبث بن ربعي يكون مواجها إلى معسكر الحسين عليه السلام ومناصرا إلى يزيد اللي كان قاتله بالأمس وقاتل أباه. ما الذي يجعل هذه الناس تتحول هكذا، هذا التغير والتحول؟ الدنيا، الدنيا خداعة غرور، ماكو استقامة، ما وفر لنفسي عامل الاستقامة وإذا به مال إلى دنيا غيره، فباء بالخسران العظيم، ويقدم هو ومن معه على أعظم جريمة عرفها التاريخ، على سفك دم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، جريمة، مصيبة ما أعظمها من مصيبة، ورزية ما أعظمها من رزية، جلت في السماوات والأراضين، بكت لها الملائكة في السماوات، نعم، وبقي أبو عبد الله صريعا مجدلا على بوغاء كربلاء، وما اكتفوا بذلك حتى عدوا على فسطاطه وحريمه، والمنادي ينادي احرقوا بيوت الظالمين، فأحرقت الخيام نارا وصارت النساء نعم يخرجن من خيمة ويدخلن في خيمة يخرجن من خباء ويدخلن في خباء وينادين وضيعتا وحسينا ومصيبتا نعم تفاررن النساء والأطفال في والأطفال في البيداء تقول الرواية جاءت سكينة إلى جسد والدي الحسين وهو مقطوع الرأس تشكو إليه ما جرى عليهم تشكو إليه شكوى لكن لا ترى رأسا تخاطب صارت تخاطب المنحر الشريف وتنادي وأبتا وحسينا بكت عند أبي الحسين آه 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 يا ويلي يا ويلي آثار الأب يا ناس خيمي في على أولاده وحريمي لما أرادت سكينة أن تقوم من أبيها نعم وإذا في الرواية الخطاب من نحر الحسين بني سكينة أبلغي شيعتي عن السلام وقولي لهم إن أبي إن وإن أبي قتل عطشانا ظمآنا إي والله شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني أو سمعتم بقتيل فاندبوني فأنا الصبط الذي من غير جرم قتلوني وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني كيف استسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني شيعتي نصب المآتم والعزال مصيبتي واذكروا تعفير خدي بالتراب وذبحت لو شربت ماء يذكرون العطش فت مهجتي واذكروا واقصدون الكربلة والكل يسجب عبرت لو تشوفوني يا شيعة على الترب طايح ذبي خدمت وسيت ترايب والدماء مني تسي كم شباب وكم ولد ليا قضاء قبل ذبيح هذا يضل على الشريعة يا وهذا أحمل جثة شيعتي واللي كسار ظهري ونحل من القوى وحدتي من طاح يم النهر شيال اللي أوصلت يمه ولن هدموه
قربه مخ السوا والجفوف مقطعة يذوب القلب من شوفته شيعتي وابني عليل أكبر نحل مني الجسايد من شبح بالعين ليا على الثرى راح الجل بدر كامل ما جرى عند الخلق مثله ولا يجذب الونا ويعالج نور عين رويحة أوالي شيعتي ولازم يوصلكم خبر عني وعلي وعلين ابن عبد الله على صدر ينذبح محرب السهم اي والله بالسهم يجذب الون يا والي واستهل دمعي بدايم يجذب الون ولادي يذوب القلب من شوفته اوالي اوالي ما ذنب اهل البيت حتى منهم واخلوا ربوعا
تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فضيعة. إلهي نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة الأئمة المعصومين من ذريته وبني اقضي حوائجنا يا الله. يسر أمورنا، نفس همومنا، فرج كروبنا، شافي مرضانا ومرضى المؤمنين، من عليهم بالصحة والعافية يا كريم. جمعت الحاضرين احفظهم فردا فردا، ومن يلوذ بهم مؤسسين تقبل أعمالهم واوسع في رزاقهم بحوائجنا وحوائجهم. يسر أمورنا وأمورهم وإلى أرواح موتانا وموتاكم والمؤمنين وأرواح العلماء، سيما إلى موتانا وموتاكم والمراجع العظام، وإلى روح إمامنا الراحل والشهداء، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.